الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله تعالى من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال مع هذه الآية، قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إلى تمامها. وهذه الآية الكريمة فيها ذكر الله عز وجل منته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي هي أعظم منة وأكبر عطية، وهي منة الهداية ومنة الوسطية ومنة الشهادة، شهادة العدل. فهذه منن عظام وكبار من الله سبحانه وتعالى بها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، وكذلك يعني بعدما هديناكم، مننا عليكم بالهداية واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وصرتم من أمته التي هي خير الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي من عليهم بالوسطية التي هي الاعتدال فهم أهل دين وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا تقصير. فمن الله على هذه الأمة بهذه المنة العظيمة، ومن عليهم بأن جعلهم شهداء، شهداء على الناس، أي يشهدون على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغوهم، لأن الناس يجحدون، يوم القيامة، يقول ما جاءنا من نذير، يجحدون البلاغ، بلاغ الرسل، يسألون يوم القيامة هل جاءكم نذير، فيقولون لا ما جاءنا من نذير، فيشهد عليهم أمة محمد، عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يدعى نوح يوم القيامة يقال هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم، فيقول ما أتانا من نذير، ما أتانا رسول يبلغنا هذا الدين، 1000 سنة إلا 50 عاما، كل هذا يجحدونه، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وإذا وقفوا أمام الله يوم القيامة قالوا ما جاءنا من، ما حد دعانا، ما حد بلغنا هذا إلا الدين. الحديث في صحيح البخاري، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول الله جل وعلا لنوح عليه السلام من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هذه الآية، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه منة عظيمة على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال لتكونوا شهداء على الناس. من الناس؟ جميع الأمم التي قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويكون الرسول أي محمد عليه الصلاة والسلام عليكم شهيدا. لاحظ هنا عليكم شهيدا، هذه فيها حصر، عليكم شهيدا تقديم يفيد الحصر، والتي قبلها هل فيها حصر؟ شهداء على الناس، هذه ليس فيها حصر، لكن هنا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهو عليه الصلاة والسلام وحده الشهيد على أمته، صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأنه بلغهم عليه الصلاة والسلام دين الله جل وعلا، والشهادة التي عرفنا قبل قليل، شهادة الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام للأنبياء قبلهم، قبل محمد عليه الصلاة والسلام، بأنهم بلغوا، يشهدون للأنبياء حين يجحد أممهم بلاغ الأنبياء، يشهدون يوم القيامة للأنبياء. شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك أخذوها من هذه العقيدة العظيمة التي يعتقدونها ويدينون بها، وهي أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، هذه عقيدة، هذه لا بد أن يعتني المرء بأصول الاعتقاد، هذه عقيدة. هل الذي ما عنده هذه العقيدة هل هو أهل للشهادة يوم القيامة؟ عقيدة الإيمان بالرسل، هذه عقيدة، هذه أصل من أصول الإيمان. هذا يوضح لنا أهمية الاعتقاد وحاجة الأمة إلى تعلم العقيدة. هؤلاء الذين يشهدون هذه الشهادة مبنية على عقيدة في الدنيا بالإيمان بالرسل. قال الله جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن عقيدتهم في الرسل، من عقيدة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الرسل، أنهم بلغوا البلاغ المبين. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. يعتقدون ذلك في الأنبياء كلهم، أو يعتقدون ما دل عليه قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الشهادة التي تكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هي ثمرة ماذا؟ عقيدة كانوا يعتقدونها ويؤمنون بها في الدنيا، عقيدة الإيمان بالرسل، عقيدة الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله والسلام. فإذا جحدت الأمم بلاغ رسلهم شهدت أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم بلغوا، يشهدون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذه كما قدمت يبين لنا أهمية هذه الأصول وأهمية هذه العقيدة وضرورة عناية العبد بها. ومثل ما ذكرت، من ليس عنده هذا الاعتقاد الذي هو الإيمان بالرسل، ليس عنده هذا الاعتقاد، لم يعتني بهذا الاعتقاد الذي هو الإيمان بالرسل، هل هو مؤهل للشهادة؟ يشهد من فراغ؟ الشهادة من فراغ أو من عقيدة؟ نعم. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. قال: وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، لأن هي ثلاثة، كل مسألة ثلاثة: وسط وغلو وجفا. كل مسألة، كل مسائل الدين، في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق، كل مسائل الدين الناس فيها ثلاثة أقسام: غلو وجفاء ووسطية. الوسط العدل الذي لما يقع في غلو الغالين ولا في جفاء الجافين، وإنما جاء في وسط، وخيار الأمور أو أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، لا تفريطها ولا إفراطها. قال: عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة في الخطر. إذن قوله أمة وسطا أي أهل دين وسط، أهل دين وسط، وسط بين ماذا وماذا؟ بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. وإذا نظرت في أديان الأمم، أديان الأمم وأعمالهم، أديانهم وأعمالهم، عقائدهم وأعمالهم، تجد أنها كلها كلها إما في غلو أو في جفاء، إلا من وفقهم الله باتباع أنبياءهم حقا وصدقا فيسلمون. قال: عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. أطراف داخلة تحت الخطر، هذه الأطراف في الجملة ترجع إلى ماذا؟ طرفين، لكن تحت الطرفين أطراف: الغلو أصناف والجفاء أصناف. فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، في كل أمور الدين. ثم ذكر أمثلة، أمثلة فقط للتوضيح. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بسط جميل جدا في الأمثلة في كتاب إغاثة اللحفان، من أحب رجع إليه، بسط بسطا جميلا جدا في ضرب أمثلة للوسطية، ويحسن أن يرجع إليه ويحال عليه هنا حتى يتذكر فيما بعد من أراد الرجوع إليه. قال: وسطا في الأنبياء، هذا مثال الآن، وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى. يعني النصارى الآن ماذا قالوا في عيسى؟ ابن الله، هذا غلو، لا تغلو في دينكم. الله عز وجل لما حذر من غلو النصارى قال: لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لا تغلو، هذا غلو. وبين من جفا كاليهود، وبين من جفا كاليهود، اليهود في عيسى قالوا، قبحهم الله عز وجل، قالوا ابن بغي، قالوا ابن بغي، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، هؤلاء في طرف غلو، في طرف غلو ابن الله، وهؤلاء في جفاء. أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عيسى وسط، في عيسى وسط. وحديث عبادة بن الصامت فيه غرس لهذه العقيدة، أورد الشيخ محمد وعدوها في كتاب التوحيد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ووسطا في الشريعة، الشريعة التعبدات والأعمال، لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيء، وهؤلاء في ذاك الباب غلو، في هذا الباب غلو، وهؤلاء في جفاء، ولا يحرمون شيء بل أباحوا ما دب ودرت، يعني كل شيء، بل طهارتهم من، هذا إضراب عن كل هؤلاء اليهود والنصارى كل الغلو أهل الغلو أهل الجفاء، بل يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، ليس فيها غلو اليهود وليس فيها تفريط النصارى، أكمل طهارة. قال وأباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، أباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. هذا يشير إلى قوله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسط. ولذلك أيضا كما في الآية الأخرى كانوا خير الأمم، كانوا خير الأمم، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبهذا استدل أهل العلم على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رتبته أنه أفضل الناس، أفضل الناس بعد النبي مباشرة في جميع الأمم، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، والصديق رضي الله عنه أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذن هو ماذا؟ إذن أبو بكر رضي الله عنه هو خير الناس في كل الأمم، رتبته مباشرة تأتي بعد الأنبياء، لا يسبقه بفضل أي أحد من البشر إلا الأنبياء فقط في كل الأمم. وهذا جاء مصرحا به في الحديث الصحيح، هذا مستنبط هنا، هذا المعنى استنباط، لكن جاء مصرحا به في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، عدا النبيين يعني رتبتهم بعد الأنبياء مباشرة، يأتي في الفضل في كل الأمم بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط. انتبه لفائدة مهمة ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، يقول بسبب عدالتهم، بسبب عدالتهم، من ليس عدلا من الأمة ليس أهلا، هي ليست للأمة هكذا كل الأمة، وإنما لمن كان متصفا بهذا بالوسطية بأنه عدل. أما الذي يظلم الناس، الناس ما يسلمون من ظلمه وشره وعدوانه وسلاطة لسانه، هل هو أهل أن يشهد يوم القيامة؟ قال لا، عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الآن من كان في الدنيا لعانا طعانا، الناس ما سلموا من لسانه، في باب الشفاعة لعان وفي باب الشهادة طعان، هكذا حاله في الدنيا، هل يكون أهل يوم القيامة أن يكون شهيدا للناس وشفيعا لهم؟ هم ما سلموا منه في الدنيا، الدنيا ما سلموا منه، لسانه يفري فيهم طعنا ولعنا، فهل يكون أهلا أن يشهد لهم يوم القيامة أو يشفع لهم عند الله؟ هو في الدنيا ما سلموا منه. ولهذا انتبه الشيخ، يقول: شهداء على الناس بسبب عدلهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. وهذا أيضا منبني على العلم بالوحي، الشهادة هذه التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله مبنية على العلم بالوحي، لا على الكلام في الدين بالأهواء. هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بالأهواء بالعقول القاصرة لا يدخلون تحت هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: فإن قيل،
قال رحمه الله: فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق.
نعم، يعني لا بد من هذا القيد الذي نبه عليه رحمه الله، وهو العدالة، العدالة التامة. نعم،
وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق، نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله تعالى المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة، واستشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها صلى الله عليه وسلم.
نعم، مثل ما شرط الحديث الذي تقدم ذكره وفي صحيح البخاري، عندما يجحد الأمم بلاغ الأنبياء يقول الله لنبي: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم،
قال رحمه الله: وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور.
نعم، يعني هذا من جملة الأدلة على حجية الإجماع. نعم،
قال رحمه الله: وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. قال رحمه الله:
في بعض النسخ ولقوله: لتكونوا شهداء على الناس، هذا دليل آخر على حجية الإجماع، يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنه معصوم في ذلك، فإنها معصومة في ذلك. نعم، يعني الاستدلال بالآية على حجية الإجماع من موضعين في الآية، من قوله وسطا ومن قوله لتكونوا شهداء على الناس. نعم،
قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول تعالى:
مثل ما أشرت، ظاهر صنيع الشيخ كان جعلها آيتين، وهي تتمة قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم،
يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيد ما يزيد فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها.
نعم، قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي كنت عليه أي بيت المقدس، واستقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس في المدينة لما هاجر إليها سنة ونصف تقريبا، سنة سبعة عشرة شهرا، وهو يستقبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا أنه في هذه المدة كان يرفع رأسه في السماء يرجو ويطمع ويحب أن يحول إلى الكعبة، وسيأتي السبب هذا الطمع الذي والرغبة التي في قلبه عليه الصلاة والسلام أن يحول من بيت المقدس إلى الكعبة. فقال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، أي أن القصد من ذلك ما هو؟ ابتلاء وامتحان. القصد من ذلك ابتلاء وامتحان، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هذا الأمر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبه علمه الله عز وجل، علمه الله سبحانه وتعالى في الأزل، حاط بكل شيء علما. فمعنى قوله إلا لنعلم أي علم ظهور ووجود يترتب عليه ثواب وعقاب، أن العقاب والثواب لا يترتب إلا على شيء ماذا؟ شيء واقع، شيء موجود. فقال إلا لنعلم، فإذا الابتلاء الذي يترتب عليه هذا هو يسبقه علم محيط بكل شيء من الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. انظر ختم الآية، قال والله عليم بذات الصدور، يبتلي وهو عليم، وهنا يبتلي وهو عليم. إذا قال إذا ما معنى قوله لنعلم؟ أي علم وجودا لهذا الأمر يترتب عليه ثواب الله وعقابه. قال يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم علما يتعلق به الثواب والعقاب. هذا المقصود بالعلم هنا، علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. يعني ليس المعنى أن العلم تعالى الله عن ذلك حصل بعد ماذا؟ بعد الابتلاء، هو علمه سابق. ومثال ذلك الآية التي تشرت إليها: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. قال وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم السابق لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا. ما الذي يعلق عليه الثواب والعقاب؟ العلم به واقعا موجودا، هذا الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. قال لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن، لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول أي يصدق بما جاء به ويتبعه، وإذا توجه إلى القبلة يتجه معه، توجه بيت المقدس يتجه معه، توجه إلى الكعبة يتجه معه، يتبعه انقياد تام ما يتبع الرسول ويؤمن به، فيتبع على كل حال، على كل حال. ومما يدخل في قوله على كل حال موضوعنا الذي هو استقبال القبلة، على كل حال كان يتبع بيت المقدس، نعم كان يتبع بيت المقدس كانوا معه، تحول إلى الكعبة معه مباشرة، هذا ابتلاء. الصحابة الذين كانوا في مسجد قباء أشرنا إلى حديثهم، جاءهم رجل واحد هم في الصلاة، وهم في الصلاة يصلون، قال نزل وحي تحولت القبلة للكعبة، استداروا في الصلاة، أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى ماذا؟ إلى الكعبة، ما توقفوا ولا ترددوا. هذا الآن من يتبع الرسول، وهناك من ارتد، من كان يعبد الله على حرف على طرف ارتد، قال من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبع على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، هم يعرفون ذلك، ولهذا سيأتي معنا أنهم يعرفون ذلك، سيأتي معنا أنهم يعرفون ذلك في قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، سيأتي معنا. قال فالمنصف الذي مقصود الحق مما يزيد ذلك إيمانا وطاعة للرسول، نعم، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه يعني ارتد عن الدين كفر وأعرض عن الحق واتبع هواه، فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلب الحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، مثل ما تقدم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال وإن،
قال رحمه الله قوله وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم.
قال وإن كانت أي التولية إلى الكعبة، وإن كانت أي التولية الكعبة أو صرفك عنها يعني عن القبلة الأولى بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة أي شاقة وثقيلة على الناس كلهم، قال لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله. ولهذا لما تقرأ قصة الصحابة، قصة الصحابة بالقصص في هذا الباب في تحول القبلة وقت نزول الوحي، تستشعر هذه الهداية العظيمة التي ألقاها الله في قلوب الصحابة، التي ألقاها الله في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. قال إلا على الذين هدى الله، ما معنى ذلك؟ أنها خفيفة عليهم، خفيفة عليهم، ليس فيها ثقل بل خفيفة ويسيرة، من خفتها ما تقدم. وهم في الصلاة جاءهم رجل واحد قال قبلة تحولت، استداروا مباشرة، خفيفة أو ثقيلة؟ نعم خفيفة، خفيفة ليست ثقيلة، يسيرة ليست عسيرة، لكن عموم الناس نعم، إلا من هدى الله، فالمنة على من هداه الله، من شرح الله صدره وألقى في قلبه الهداية والإيمان، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام الذي هو في الصلاة وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواه، أو يقصد الحج قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله تعالى سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم، أو لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح.
قال: ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. ومما يوضح هذه الآية قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهو عدل لا يظلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يزاد في سيئاته شيئا لم يعمل، ولا ينقص من حسناته أمور عملها، لا يخاف ظلم ولا هضم، لا يهضم شيء من حقه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. الأولى أن يقال: لكمال عدله حرم سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، فهو عدل ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى عمل عامل، ولا إحسان محسن، ولا طاعة مطيع، يحفظ للعباد أعمالهم ويوفيهم أجورهم، بل يضاعف لهم في الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. هذا كله راجع إلى كمال العدل، عدل الرب سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادمة. هذا نوع، يعني تثبيته للإيمان وإعانتهم على الثبات على الإيمان، هذا من الحفظ الذي وفقهم الله إليه، لأن حفظهم لدينه هو بحفظ الله لهم، حفظهم الله فصاروا حافظين لدينه، هذا حفظ، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به يقينهم. فكما ابتدأهم بأن هداهم الإيمان فسيحفظه، فكما ابتدأكم بأن هداكم الإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحنة التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احتراز عما قد يقال أن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وذكر في سبب النزول أن بعض الصحابة سأل عمن مات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، ما شأن صلاتهم إلى بيت المقدس، ما شأن صلاتهم إلى بيت المقدس، فنزل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها. في وقتها يقصد ماذا؟ قبل تحول القبلة للكعبة، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك، بحسب ذلك. هذه قاعدة، طاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك، بحسب يعني ما الأمر الذي يأمر الله به في ذلك الوقت. قالوا في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان داخل تدخل في أعمال الجوارح، تدخل في أعمال الجوارح، من جهة أن الله عز وجل سمى في الآية الصلاة إيمانا، والصلاة عمل، الصلاة عمل. نعم.
قال رحمه الله وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم. ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. وهبهم الله تعالى من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط. يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال مع هذه الآية، قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى تمامها. وهذه الآية الكريمة فيها ذكر الله عز وجل منته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي هي أعظم منة وأكبر عطية، وهي منة الهداية ومنة الوسطية ومنة الشهادة، شهادة العدل. فهذه منن عظام وكبار من الله سبحانه وتعالى بها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، وكذلك يعني بعدما هديناكم، مننا عليكم بالهداية واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وصرتم من أمته التي هي خير الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي من عليهم بالوسطية التي هي الاعتدال، التي هي الاعتدال، فهم أهل دين وسط، لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا تقصير. فمن الله على هذه الأمة بهذه المنة العظيمة، ومن عليهم بأن جعلهم شهداء، شهداء على الناس، شهداء على الناس، أي يشهدون على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغوهم، لأن الناس يجحدون، الناس يجحدون يوم القيامة، يقول: ما جاءنا من نذير، يجحدون البلاغ، بلاغ الرسل. يسألون يوم القيامة: هل جاءكم نذير؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير. فيشهد عليهم أمة محمد، يشهد عليهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يدعى نوح يوم القيامة، يقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير. ف فيقولون ما أتانا من نذير، ما أتانا رسول يبلغنا هذا الدين، 1000 سنة إلا 50 عاما، كل هذا يجحدونه، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وإذا وقفوا أمام الله يوم القيامة قالوا ما جاءنا من، ما حد دعانا، ما حد بلغنا هذا إلا الدين. الحديث في صحيح البخاري، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول الله جل وعلا لنوح عليه السلام من يشهد لك، من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هذه الآية، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فذلك قول فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه منة عظيمة على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال لتكونوا شهداء على الناس، من الناس؟ جميع الأمم التي قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون الرسول أي محمد عليه الصلاة والسلام عليكم شهيدا. لاحظ هنا عليكم شهيدا، هذه فيها حصر، هذه فيها حصر، عليكم شهيدا تقديم يفيد الحصر، والتي قبلها هل فيها حصر؟ شهداء على الناس، شهداء على الناس، هذه ليس فيها حصر، لكن هنا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهو عليه الصلاة والسلام وحده الشهيد على أمته، الشهيد على أمته صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأنه بلغهم، بأنه بلغهم عليه الصلاة والسلام دين الله جل وعلا، دين الله جل وعلا. والشهادة التي عرفنا قبل قليل، شهادة الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام للأنبياء قبلهم، قبل محمد عليه الصلاة والسلام، بأنهم بلغوا، يشهدون للأنبياء، حين يجحد أممهم بلاغ الأنبياء يشهدون يوم القيامة للأنبياء. شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك أخذوها من الوحي، أخذوها من الوحي، أخذوها من هذه العقيدة العظيمة التي يعتقدونها ويدينون بها، وهي أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، هذه عقيدة، هذه لا بد أن يعتني المرء بأصول الاعتقاد، هذه عقيدة. هل الذي ما عنده هذه العقيدة هل هو أهل للشهادة يوم القيامة؟ عقيدة الإيمان بالرسل، هذه عقيدة، هذه أصل من أصول الإيمان، هذا يوضح لنا أهمية الاعتقاد وحاجة الأمة إلى تعلم العقيدة. هؤلاء الذين يشهدون، هذه الشهادة مبنية على عقيدة في الدنيا بالإيمان بالرسل. قال الله جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن عقيدتهم في الرسل، من عقيدة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الرسل، أنهم بلغوا البلاغ المبين. قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. يعتقدون ذلك في الأنبياء كلهم، أو يعتقدون ما دل عليه قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الشهادة التي تكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هي ثمرة ماذا؟ عقيدة كانوا يعتقدونها ويؤمنون بها في الدنيا، عقيدة الإيمان بالرسل، عقيدة الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله والسلام. فإذا جحدت الأمم بلاغ رسلهم شهدت أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم بلغوا، يشهدون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذه كما قدمت يبين لنا أهمية هذه الأصول وأهمية هذه العقيدة وضرورة عناية العبد بها. ومثل ما ذكرت، من ليس عنده هذا الاعتقاد الذي هو الإيمان بالرسل، ليس عنده هذا الاعتقاد، لم يعتني بهذا الاعتقاد الذي هو الإيمان بالرسل، هل هو مؤهل للشهادة؟ يشهد من فراغ؟ الشهادة من فراغ أو من عقيدة. نعم. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الشيخ رحمه الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. قال وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، لأن هي ثلاثة، كل مسألة ثلاثة: وسط وغلو وجفا. كل مسألة، كل مسائل الدين في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق، كل مسائل الدين الناس فيها ثلاثة أقسام: غلو وجفاء ووسطية. الوسط العدل الذي لما يقع في غلو الغالين ولا في جفاء الجافين، وإنما جاء في وسط. وخيار الأمور أو أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، لا تفريطها ولا إفراطها. قال عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف داخلة في الخطر. إذن قوله أمة وسطا أي أهل دين وسط، أهل دين وسط، وسط بين ماذا وماذا؟ بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. وإذا نظرت في أديان الأمم، أديان الأمم وأعمالهم، أديانهم وأعمالهم، عقائدهم وأعمالهم، تجد أنها كلها كلها إما في غلو أو في جفاء، إلا من وفقهم الله باتباع أنبياءهم حقا وصدقا فيسلمون. قال عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. أطراف داخلة تحت الخطر، هذه الأطراف في الجملة ترجع إلى ماذا؟ طرفين، لكن تحت الطرفين أطراف: الغلو أصناف والجفاء أصناف. فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، في كل أمور الدين. ثم ذكر أمثلة، أمثلة فقط للتوضيح. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بسط بسط جميل جدا في الأمثلة في كتاب إغاثة اللهفان، من أحب رجع إليه، بسط بسطا جميلا جدا في ضرب أمثلة للوسطية، ويحسن أن يرجع إليه ويحال عليه هنا حتى يتذكر فيما بعد من أراد الرجوع إليه. قال وسطا في الأنبياء، هذا مثال الآن، وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى. يعني النصارى الآن ماذا قالوا في عيسى؟ ابن الله، هذا غلو، لا تغلو في دينكم. الله عز وجل لما حذر من غلو النصارى قال لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أتغلو، هذا غلو. وبين من جفا كاليهود، وبين من جفا كاليهود، اليهود في عيسى قالوا قبحهم الله عز وجل، قالوا ابن بغي، قالوا ابن بغي. فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، هؤلاء في طرف غلو، في طرف غلو ابن الله، وهؤلاء في جفاء. أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عيسى وسط، في عيسى وسط. وحديث عبادة بن الصامت فيه غرس لهذه العقيدة، أورد الشيخ محمد معدوها في كتاب التوحيد: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ووسطا في الشريعة، الشريعة التعبدات والأعمال، لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيء. وهؤلاء في ذاك الباب غلو، في هذا الباب غلو، وهؤلاء في في جفاء، ولا يحرمون شيء، بل أباحوا ما دب ودرج، يعني كل شيء، بل طهارتهم من، هذا إضراب عن كل هؤلاء اليهود والنصارى وكل الغلو أهل الغلو أهل الجفاء، بل يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، ليس فيها غلو اليهود وليس فيها تفريط النصارى، أكمل طهارة. قال وأباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، أباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. هذا يشير إلى قوله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسط. ولذلك أيضا كما في الآية الأخرى كانوا خير الأمم، كانوا خير الأمم، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبهذا استدل أهل العلم على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رتبته أنه أفضل الناس، أفضل الناس بعد النبي مباشرة في جميع الأمم، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، والصديق رضي الله عنه أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذن هو ماذا؟ إذن أبو بكر رضي الله عنه هو خير الناس في كل الأمم، رتبته مباشرة تأتي بعد الأنبياء، لا يسبقه بفضل أي أحد من البشر إلا الأنبياء فقط في كل الأمم. وهذا جاء مصرحا به في الحديث الصحيح، هذا مستنبط هنا، هذا المعنى استنباط، لكن جاء مصرحا به في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، يعني رتبتهم بعد الأنبياء مباشرة، يأتي في الفضل في كل الأمم بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط. انتبه لفائدة مهمة ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، يقول بسبب عدالتهم، من ليس عدلا من الأمة ليس أهلا، هي ليست للأمة هكذا كل الأمة، وإنما لمن كان متصفا بهذا بالوسطية بأنه عدل. أما الذي يظلم الناس ما يسلمون من ظلمه وشره وعدوانه وسلاطة لسانه، هل هو أهل أن يشهد يوم القيامة؟ قال لا، عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الآن من كان في الدنيا لعانا طعانا، الناس ما سلموا من لسانه، في باب الشفاعة لعان وفي باب الشهادة طعان، هكذا حاله في الدنيا، هل يكون أهل يوم القيامة أن يكون شهيدا للناس وشفيعا لهم؟ هم ما سلموا منه في الدنيا، الدنيا ما سلموا منه، لسانه يفري فيهم طعنا ولعنا، فهل يكون أهلا أن يشهد لهم يوم القيامة أو يشفع لهم عند الله؟ هو في الدنيا ما سلموا منه. ولهذا انتبه الشيخ يقول شهداء على الناس بسبب عدلهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. وهذا أيضا منبني على العلم بالوحي، الشهادة هذه التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله مبنية على العلم بالوحي لا على الكلام في الدين بالأهواء. هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بالأهواء بالعقول القاصرة لا يدخلون تحت هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله فإن قيل
كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق.
نعم، يعني لا بد من هذا القيد الذي نبه عليه رحمه الله وهو العدالة، العدالة التامة. نعم،
وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها، فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله تعالى المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها صلى الله عليه وسلم.
نعم، مثل ما شرط الحديث الذي تقدم ذكره وفي صحيح البخاري عندما يجحد الأمم بلاغ الأنبياء يقول الله لنبي من يشهد لكم، فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم،
قال رحمه الله وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور.
نعم، يعني هذا من جملة الأدلة على حجية الإجماع. نعم،
قال رحمه الله وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. قال رحمه الله
في بعض النسخ ولقوله لتكونوا شهداء على الناس، هذا دليل آخر على حجية الإجماع، يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنه معصوم في ذلك، فإنها معصومة في ذلك. نعم، يعني الاستدلال بالآية على حجية الإجماع من موضعين في الآية، من قوله وسطا ومن قوله لتكونوا شهداء على الناس. نعم،
قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول تعالى
مثل ما أشرت ظاهر صنيع الشيخ كان جعلها آيتين وهي تتمة قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم،
يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها.
نعم، قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي كنت عليها أي بيت المقدس. واستقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس في المدينة لما هاجر إليها سنة ونصف تقريبا، سنة سبعة عشرة شهرا وهو يستقبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا أنه في هذه المدة كان يرفع رأسه في السماء يرجو ويطمع ويحب أن يحول إلى الكعبة، إلى الكعبة. وسيأتي السبب هذا الطمع الذي والرغبة التي في قلبه عليه الصلاة والسلام أن يحول من بيت المقدس إلى الكعبة. فقال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، أي أن القصد من ذلك ما هو؟ ابتلاء وامتحان. القصد من ذلك ابتلاء وامتحان، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هذا الأمر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبه علمه الله عز وجل، علمه الله سبحانه وتعالى في الأزل، حاط بكل شيء علما. فمعنى قوله إلا لنعلم، إلا لنعلم أي علم ظهور ووجود يترتب عليه ثواب وعقاب، أن العقاب والثواب لا يترتب إلا على شيء ماذا؟ شيء واقع، شيء موجود. فقال إلا لنعلم، فإذا الابتلاء الذي يترتب عليه هذا هو يسبقه علم محيط بكل شيء من الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. انظر ختم الآية، قال والله عليم بذات الصدور، يبتلي وهو عليم، وهنا يبتلي وهو عليم، يبتلي وهو عليم. إذا قال إذا ما معنى قوله لنعلم؟ أي علم وجودا لهذا الأمر يترتب عليه ثواب الله وعقابه. قال يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، إلا لنعلم علما يتعلق به الثواب والعقاب. هذا المقصود بالعلم هنا، علما يتعلق به الثواب والعقاب. وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، يعني ليس المعنى أن العلم تعالى الله عن ذلك حصل بعد ماذا؟ بعد الابتلاء، هو علمه سابق. ومثال ذلك الآية التي تشرت إليها: وليبتلي ما في صدوركم ويمحص وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. قال وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم السابق، هذا العلم السابق لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا. ما الذي يعلق عليه الثواب والعقاب؟ العلم به واقعا موجودا، هذا الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. قال لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، ترتب عليها الثواب والعقاب. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن، لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول أي يصدق بما جاء به ويتبعه، وإذا توجه إلى القبلة يتجه معه، توجه بيت المقدس يتجه معه، توجه إلى الكعبة يتجه معه، يتبعه انقياد تام، ما يتبع الرسول ويؤمن به فيتبع على كل حال، على كل حال. ومما يدخل في قوله على كل حال موضوعنا الذي هو استقبال القبلة، على كل حال كان يتبع بيت المقدس، نعم كان يتبع بيت المقدس كانوا معه، تحول إلى الكعبة معه مباشرة، هذا ابتلاء. الصحابة الذين كانوا في مسجد قباء أشرنا إلى حديثهم، جاءهم رجل واحد وهم في الصلاة، وهم في الصلاة يصلون، قال نزل وحي تحولت القبلة للكعبة، استداروا في الصلاة أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى ماذا؟ إلى الكعبة. ما توقفوا ولا ترددوا. هذا الآن من يتبع الرسول. وهناك من ارتد، من كان يعبد الله على حرف على طرف ارتد. قال من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبع على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، هم يعرفون ذلك. ولهذا سيأتي معنا أنهم يعرفون ذلك، سيأتي معنا أنهم يعرفون ذلك في قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، سيأتي معنا. قال فالمنصف الذي مقصود الحق مما يزيد ذلك إيمانا وطاعة للرسول. نعم، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة. فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه، يعني ارتد عن الدين، كفر وأعرض عن الحق واتبع هواه، فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلب الحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، مثل ما تقدم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال وإن،
قال رحمه الله، قوله وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم.
قال وإن كانت أي التولية إلى الكعبة، وإن كانت أي التولية الكعبة أو صرفك عنها، يعني عن القبلة الأولى بيت المقدس إلى الكعبة، لكبيرة أي شاقة وثقيلة على الناس كلهم. قال لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله. ولهذا لما تقرأ قصة الصحابة بالقصص في هذا الباب في تحول القبلة وقت نزول الوحي، تستشعر هذه الهداية العظيمة التي ألقاها الله في قلوب الصحابة، رضي الله عنهم. قال إلا على الذين هدى الله، ما معنى ذلك؟ أنها خفيفة عليهم، خفيفة عليهم، ليس فيها ثقل، بل خفيفة ويسيرة. من خفتها ما تقدم، وهم في الصلاة جاءهم رجل واحد قال قبلة تحولت، استداروا مباشرة. خفيفة أو ثقيلة؟ نعم خفيفة، خفيفة ليست ثقيلة، يسيرة ليست عسيرة، لكن عموم الناس نعم، إلا من هدى الله. فالمنة على من هداه الله، من شرح الله صدره وألقى في قلبه الهداية والإيمان. فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام الذي هو في الصلاة، وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواه. أو يقصد الحج، قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام. نعم.
قال رحمه الله، ثم قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله تعالى سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له، ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم، ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح.
قال ثم قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. ومما يوضح هذه الآية قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهو عدل لا يظلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يزاد في سيئاته شيئا لم يعمل، ولا ينقص من حسناته أمور عملها، لا يخاف ظلم ولا هضم، لا يهضم شيء من حقه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. الأولى أن يقال لكمال عدله حرم سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، فهو عدل ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى عمل عامل، ولا إحسان محسن، ولا طاعة مطيع، يحفظ للعباد أعمالهم ويوفيهم أجورهم، بل يضاعف لهم في الأجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، وهم لا يظلمون. هذا كله راجع إلى كمال العدل، عدل الرب سبحانه وتعالى. قال وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادمة، هذا نوع، يعني تثبيته للإيمان وإعانتهم على الثبات على الإيمان، هذا من الحفظ الذي وفقهم الله إليه، لأن حفظهم لدينه هو بحفظ الله لهم، حفظهم الله فصاروا حافظين لدينه، هذا حفظ. وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به يقينهم، فكما ابتدأهم بأن هداهم لإيمان فسيحفظه، فكما ابتدأكم بأن هداكم لإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحنة التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احتراز عما قد يقال أن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وذكر في سبب النزول أن بعض الصحابة سأل عمن مات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة ما شأن صلاتهم إلى بيت المقدس، ما شأن صلاتهم إلى بيت المقدس، فنزلوا ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها. في وقتها يقصد ماذا؟ قبل تحول القبلة للكعبة. وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك، هذه قاعدة، طاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك، بحسب يعني ما الأمر الذي يأمر الله به في ذلك الوقت. قالوا في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان داخل تدخل في أعمال الجوارح، من جهة أن الله عز وجل سمى في الآية الصلاة إيمانا، والصلاة عمل، نعم.
قال رحمه الله: وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.